الفلسطيني جلسته لإلغاء أو تعديل الميثاق بعد شهرين من أول جلسة يعقدها المجلس الفلسطيني المنتخب. ولمضاعفة الضغوط يجري الحديث في الأوساط الإسرائيلية بما في ذلك الأوساط القيادية لحزب العمل عن النية لتقديم موعد الانتخابات إلى أيار مايو بدلا من تشرين أول أكتوبر من هذا العام. تبعا لذلك إن موعد بدء المفاوضات النهائية سيكون مؤجلا أو شكليا جدا على الأقل، حيث من الصعب الدخول في هذه المرحلة من قبل حكومة مؤقتة ليس لها من العمر أكثر من أيام أو أسابيع قليلة. لقد عمدت حكومة حزب العمل إلى شن حملة كبرى بشأن تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، وجرى تسويقها في الشارع الإسرائيلي باعتبارها قضية مفصلية جدا، والهدف إقناعه الشارع الإسرائيلي أقصد بانتصار كبير حققه حزب العمل يستحق عليه الثناء والتأييد في الانتخابات، فضلا عن أن انتخابات الكنيسة ستشكل بقدر أو بآخر استفتاء على برامج القوى السياسية الإسرائيلية، ومن بينها برنامج السلام الذي يحمله حزب العمل. وهكذا فإن تعديل أو إلغاء أو استبدال الميثاق يطرح كاستحقاق إسرائيلي، وتجري الضغوط لتمرير هذا الأمر بدون أي ثمن فقط باعتباره أحد بنود المرحلة النهائية. وإزاء ذلك من الواضح أن شركائنا في السلام لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة، فهم ليسوا مضطرين لإقامة أي اعتبار لظروف الفلسطينيين، لذلك وجب أن يفكر الفلسطينيون بمصالحهم هم أيضا. وطالما أن الإسرائيليين مهتمون إلى هذا الحد بأمر كهذا، فإن من حقنا ومن واجب شعبنا علينا أن نحيله إلى استحقاق فلسطيني، أي أن يرتبط الفعل بشروط، أو على الأقل أن يطرح كاستحقاق فلسطيني إسرائيلي. هنا يطرح السؤال الأساسي على الشريك الإسرائيلي الذي يجيد سياسة إدارة ظهر حيث يتصل الأمر بأمنه ومصالحه. المطلوب الإسرائيلي يقول بإلغاء أو تعديل الميثاق، حيث أن لدى الإسرائيليين ملاحظات على 28 بندا من أصل 33 هي مجموع بنود الميثاق، ولكنهم لا يقولون رأيهم بماذا ستستبدل ما جاء في الميثاق. ما الذي يريده الإسرائيليون؟ هل يقبلون بقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، أم أنهم يرون أن مضمن الميثاق الجديد هدف إقامة الحكم الذاتي إلى حين انتهاء المفاوضات النهائية كي نضمن الميثاق نتائجها مرة أخرى وهكذا؟ الإسرائيليون لا يقولون شيئا، وربما أنهم يرون أن نلغي الميثاق فقط، أي أن يصبح الفلسطينيون على غير هدى من أمرهم. ولهذا فقد وجب على القوى والمؤسسات الفلسطينية المعنية وخصوصا مؤسسات منظمة التحرير أن تحدد عناوين ومفاصل الميثاق الجديد أو البنود الجديدة. وهذا سبب أول يدعونا للقول بأن موضوع إلغاء أو تعديل الميثاق ليس استحقاقا إسرائيليا، ولا بد أن يعدل الإسرائيليون نظرتهم، خاصة وأن حكومة العمل هي المحشورة بعامل الوقت، وهي المضطرة لانتظار نتيجة مسرعة واتجاه دوران العجل عجلة الفلسطينية. مثل هذا الشرط في زمن محدد سيؤدي إلى وقف عملية السلام، ونحن نعتقد أنها مشكلة السيد بيريز، فهو من نفخ في الموضوع أكثر مما يجب، وهو من قيد نفسه وحكومته بشروط من الصعب تحديدها في روزنامة دقيقة. فقد أعلن إلي ديان والعديد من المسؤولين الإسرائيليين أن المجلس الوطني سيعقد جلسته المعنية لتعديل الميثاق في شهر نيسان أبريل، على افتراض أن المجلس الفلسطيني المنتخب سيعقد أول جلسة له في شهر شباط فبراير. والحقيقة أن مجريات الأمور لا تسير وفق هذه التحديدات. إن حركة الواقع تفرض فرضا تجاوز المواعيد التي تبدو مقدسة بالنسبة للإسرائيليين، حيث تتوافق مع مصالحهم وتنتهي قداستها حين تكون في غير مصلحتهم. إنه المنطق الأعوج مرة أخرى ودائما. ونضيف قضية أساسية تضرب عمق المفاهيم الإسرائيلية بصدد الديمقراطية، إن لبيريز أو طاقمه المفاوض أن يطلب من الفلسطينيين أن يفعلوا كذا في ضوء الاتفاقيات، لكن عليه أن يعلم بأن النتائج ليست مضمونة دائما، فالمجلس يتكون من ما يزيد عن 600 عضو، لا أحد يستطيع أن يقدر، ما إذا كانت غالبية الثلثين المطلوبة لتعديل الميثاق ستكون متوفرة أم لا؟ إن الفلسطينيين جميعا يعلمون بأن الميثاق الوطني قد خضع للتعديل الفعلي في حقل السياسة منذ إقرار البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير عام 74، فمنذ ذلك الوقت تراجعت شعارات تدمير إسرائيل وتحريرها من النهر إلى البحر، حيث باتت في السياسة الفلسطينية العامة أكثر واقعية، وقد جرى ترسيم هذه السياسة الواقعية في أكثر من دورة من دورات المجلس الوطني، لكن دون حاجة لإلغاء أو تعديل الميثاق، فمن الواضح أن السياسة العملية هي التي من شأنها أن تقرر الأهداف والشعارات المحددة. ولقد قبل الفلسطينيون بفكرة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، غير أن المشكلة تكمن في الطرف الآخر الذي لا يزال ينكر حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم. ولذلك وجب القول بأن تعديل أو عدم تعديل الميثاق لا يعني بالضرورة إلغاء أو تعديل الحلم الفلسطيني الذي من المؤكد أنه سيستحيل سياسة ملموسة في وقت لاحق وفي ظل شروط مغايرة. إن من يقرأ ويراجع الدستور الأمريكي الأول سيلاحظ أنه ينضح بالتمييز العنصري والعرقي، لكن ما يجري اليوم في الولايات المتحدة يختلف تماما، فلقد فرض تطور الحياة تعديلات أساسية وجوهرية على ذلك الدستور أضيفت إليه، ولكنها لم تلغه باعتباره أصبح ملكا للتاريخ. إن الحال عندنا مشابه إلى حد كبير، وهذا ما ينبغي أن يفهمه الإسرائيليون، فالعمل من أجل سلام عادل متكافئ يراعي مصالح وحقوق كافة الأطراف هو فقط الذي يعدل مسار التاريخ وليس تغيير النصوص. نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. مراكز الاستطلاع في فلسطين حديثة العهد، لكنها أثبتت وفي ظل الديمقراطية التي نعيشها أثبتت أنها على قدر كبير من المصداقية والجدية في آن. لهذا فإن وسائل الإعلام تحترم مراكز الاستطلاع هذه وتعمل جاهدة على متابعة أنشطتها. مركز القدس للإعلام والاستطلاع يعمل العاملون فيه على ملاحقة كل الأحداث الهامة هنا على الأرض الفلسطينية، كان آخرها مشروع الاستطلاع الذي سيقتصر كما نعتقد على أعضاء المجلس التشريعي. ولكي نتعرف على المزيد من التفاصيل اتصلنا بمدير المركز السيد غسان خطيب وهو معنا الآن على الهواء مباشرة. السيد الخطيب صباح الخير.
صباح الخير أخ فتحي.
بالفعل من خلال الاستطلاعات والاستبيانات التي قمتم بها أنتم تقومون بعمل جاد وأعتقد أنه مثمر ومفيد لمجتمعنا الفلسطيني. الموضوع الآن، المشروع الذي بين أيديكم وأعتقد أنكم بدأتم العمل فيه منذ عدة أيام، أهداف هذا المشروع؟
أهداف هذا المشروع هو إعطاء فرصة للجمهور لمراقبة مدى التزام أعضاء البرلمان الفلسطيني ببرامجهم الانتخابية التي انتخبوا على أساسها، وإعطاء هؤلاء الأعضاء الشعور بأن الجمهور سوف يتابع كل مسلك برلماني لكل من هؤلاء الأعضاء.
إذن العملية فيها رقابة، والرقابة الشعبية مطلوبة ولا بد من مؤسسات أن تقوم بهذا العمل نيابة عن الجمهور. كيف اعتمدتم هذه المسألة؟ على أي أسس؟
نعم، بالطريقة التالية. أولا جمعنا وبشكل تفصيلي كافة عناصر الحملات الانتخابية لكافة المرشحين، ولدينا سجل بخلاصة المواقف التي سادت الحملة الانتخابية لكل مرشح. وثانيا نحن الآن نجمع وزعنا استبيان على الأعضاء المنتخبين، نطلب منهم فيه تحديد الأولويات الخمسة للبرنامج الذي سيسعى كل عضو لتحقيقه في هذه المدة البرلمانية، مع الأهداف المحددة لكل واحدة من هذه الأولويات.
نعم.
والخطوة الثالثة ستأتي في سياق عمل المجلس، وهي متابعة السلوك البرلماني لكل عضو من حيث حضوره، مساهمته، تصويته تجاه كل قضية يتم طرحها، وإصدار ذلك لكي يستطيع الجمهور أن يتابع مواقف ومسلكيات برلمانية لكل عضو أو عضوة بالمقارنة مع برنامجه الانتخابي ومع الأهداف المحددة التي التزم بها بعد انتخابه بشكل خطي في هذه الاستمارة.
إذن هو ليس فقط مجرد استطلاع تظهر نتائجه بين يوم وآخر.
لا، هو متابعة متواصلة وسيصدر عنه تقرير للجمهور بعد كل دورة من دورات اجتماعات المجلس.
مثل ذلك هل هو معمول به في بلدان أخرى؟
نعم، هذا معمول به في عدد كبير من البلدان المتقدمة في أوروبا وفي الولايات المتحدة، حيث تكون مؤسسات أهلية بعمل سجلات لكل الأعضاء لتتاح الفرصة للجمهور لمتابعة السلوك البرلماني لكل عضو ومقارنته مع الوعود الانتخابية والبرامج التي انتخب هؤلاء على أساسها.
هل وجدتم ترحيبا من أعضاء المجلس التشريعي لمثل هذا المشروع؟
نعم، وزعنا الاستمارات ونحن نتلقى الإجابات بشكل سريع ومرضي، والانطباع الأولي أن الإخوة والأخوات متعاونون في هذا المجال.
ألم تجدوا أي ممانعة أو مثلا صدقتم تعليقات على هذا المشروع؟
حتى الآن لم نجد أي ممانعة ولم نستمع لأي تعليق سلبي.
إذن هذا يجرني، وأنت تتحدث عن مثل هذا المشروع وأعتقد أنه مشروع كبير ويحتاج إلى متابعة، هل لديكم أعداد كبيرة من العاملين في المركز؟
لدينا أعداد كافية. حتى الآن العمل لا يتطلب أعداد كبيرة لأننا نوزع هذه الاستمارات و الأعضاء 88 يجيبوها ويبعثوها بالبريد أو بالفاكس، ولكن عندما يبدأ المجلس عمله نحتاج إلى عدد من العاملين لحضور اجتماعات المجلس وهي متاحة قانونيا طبعا، لكي يقوموا بمتابعة مجمل النشاطات ووضع السجلات اللازمة لكل عضو.
النتائج التي تحصلون عليها عادة هل تكتفون بإرسالها إلى الوسائل الإعلامية أم أن هناك مسارب أخرى لها؟
لا، هو نحن نرسل نتائج أبحاثنا جميع استطلاعاتنا بما في هذا المشروع اللي نتحدث عنه لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية وكذلك للدوائر المسؤولة المعنية باتخاذ القرار، لأن الهدف من هذه الأبحاث هو أولا العلنية والشفافية حيث يستطيع الجمهور أن يعرف كل شيء، وثانيا اطلاع المسؤولين على حقيقة خلاصة بحوثنا لكي تكون منير لهم في عملهم.
مركز القدس للإعلام والاستطلاع هل هو مركز مشروع ربحي؟
لا، هو ليس مشروع ربحي، وإنما هو مشروع إعلامي بحثي مستقل واسمه مركز القدس للإعلام والاتصال، وهو مؤسس منذ الأشهر الأولى للانتفاضة ولازال يعمل حتى اليوم بشكل متطور.
بالتأكيد يحتاج إلى ميزانية مثل هذا المركز.
نعم.
من أين توفر؟
دخل هذا المركز يعتمد على الريع الذي يحصل عليه نتيجة تقديم خدمات لصحافة وخاصة صحافة أجنبية.
هل وجدتم استقبالا حسنا في الأشهر الأخيرة للاستطلاعات التي قمتم بها إن من قبل السلطة الوطنية أو من قبل الشارع؟
السلطة تتابع استطلاعاتنا ونحن نرسل نتائجها بشكل مباشر إلى المستويات العديدة في السلطة، وبتقدير أن الجمهور أيضا يتابع استطلاعاتنا، وسائل الإعلام المحلية تنشر هذه الاستطلاعات وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية، فاستطلاعنا الأخير الذي تناول موضوع موقف الجمهور من قضية تعديل الميثاق تم توزيعه عالميا بشكل كبير جدا من جميع وكالات الأنباء، وأيضا تم نشره في صحف إسرائيلية وفي صحف محلية لأنه لفت الانتباه من حيث النتائج.
استطلاعاتكم هل تراقبون ردود الفعل عليها رسميا أو شعبيا؟
طبعا نتابع ردود الفعل على المستوى الرسمي، أحيانا يكون هناك تعليقات أو استفسارات وسؤال عن تفاصيل أحيانا، وعلى المستوى الشعبي لا يوجد آليات لمتابعة ردود الفعل بشكل كافي، ولكن نستمع إلى تعليقات من الجمهور بين فينة وأخرى ونأخذها بعين الاعتبار حيثما أمكن.
دكتور عفوا سيد غسان خطيب، أقول لك شكرا وصباح الخير.
شكرا لكم، يعطيكم العافية. صباح الخير.
النهار جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. مسألة الانتخابات، انتخابات الكنيست في إسرائيل وتقديم موعدها عن الموعد المفترض الذي كان يجب أن يكون في شهر أكتوبر وتقديمه إلى شهر مايو كما هو محتمل ومتوقع، هذه المسألة عالجناها هنا في جولة الإخبارية لأكثر من مرة مع أكثر من شخصية سياسية عربية في داخل الخط الأخضر. اليوم ومعنا على الهواء الآن مباشرة السيد هاشم حميد. صباح الخير سيد حميد.
صباح الخير.
منذ أيام أو منذ نحو تقريبا من أسبوع تم تسليمك رسالة من قبل النائب طلب الصانع عن الحزب الديمقراطي العربي، تتضمن الرسالة اقتراحا بتوحيد الحزب والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في قائمة واحدة خاصة في انتخابات الكنيست، هل كان لكم أي رد؟
حتى الآن حقيقة لم يكن لنا أي رد على هذه الرسالة، وصحيح بأن الرسالة طالبت بالوحدة أو بقائمة موحدة للجبهة والحزب الديمقراطي العربي. طبعا نحن في مؤسسات الجبهة سنقوم بدراسة هذا الطلب. ما أننا نعتقد أو أنا شخصيا على الأقل أعتقد قبل أن ندرس هذه الرسالة بأنه الإخوة في الحزب الديمقراطي العربي وعونا للصعوبات التي قد تتجلى حين البحث في قضية مثل هذه القضية، لأن هناك فروقات وتمايز في البرامج، برامج الحزب الديمقراطي وبرامج الجبهة، رغم أن هناك أيضا أمور مشتركة. وهناك محاولة حاليا من قبل لجنة تسمى لجنة الوفاق الوطني التي رأسها السيد إبراهيم بن حسين رئيس لجنة المتابعة العليا للجمهورية العربية في إسرائيل، محاولة لتوحيد الصف العربي، والمحاولة كما فهمنا من السيد إبراهيم بن حسين تقتضي أن يقوم حزبين في إسرائيل للجمهورية العربية، الجبهة حلفائها من جهة والحزب الديمقراطي أو أحزاب أخرى من جهة أخرى، أي أن نسير في قائمتين فقط يكون بينهما اتفاق على صائد الأصوات واتفاق على خوض معركة انتخابية حضرية.
ولكن يبدو سيد حميد ومن خلال إجابتك وعندما قلت الصعوبات التي تتجلى والفروقات والتمايز، وإن قلت أيضا أن هناك أمور مشتركة، إلا أني أفهم من إجابتك أن العملية صعبة للغاية، عملية التوحيد، توحيد الحزب والجبهة.
بلا شك بأنه عملية صعبة، لأنه أي عملية توحيد يجب أن تكون أولا في الشارع بين الجماهير والكوادر للجبهة مثلا والحزب الديمقراطي العربي، وهذا ما لم نجد حتى الآن، لم نجد صاري من قبل كوادر الحزبين. لذلك من الصعب أن تقوم قيادات بتوحيد أنفسها دون العودة إلى الكوادر الفاعلة على الساحة.
وأيضا في إجابتك هناك الكثير ما بين السطور. تم اتفاق بين الدكتور أحمد الطيبي الحركة العربية للتغيير والشيخ عاطف الخطيب، وما رأيك في مثل هذا الاتفاق؟
بالضبط هذا ما نحن ما قلته بالضبط، أن هناك ضرورة ملحة لتوحيد الطاقات وتوحيد المجموعات العربية التي سوف تقود المعركة الانتخابية، لأنه الذهاب إلى الانتخابات وخوضها في ظل التشرذب القائم والأحزاب الجديدة والقديمة الصغيرة منها، والجزء الذي نحن على ثقة بأنه لن يعبر نسبة الحسم، لماذا لن ينجح في الانتخابات، هذه الأمور تضايقنا جدا. ونحن نعتقد بأنه من يعني ما أنه من العيب أن نقوم بحرق أصواتنا، وخاصة ونحن مقبلون على مرحلة صعبة، مرحلة السلام أو الحل الدائم للقضية الفلسطينية الإسرائيلية، وهنا نحن بحاجة إلى أصواتنا في الكنيست لكي نرجح الكفة إلى جانب قوى السلام إذا ما انتخبت في الأغلبية في الكنيست، أو على الأقل لمنع قوى معادية للسلام ويمينية من التسلط على السلطة في إسرائيل.
ومع ذلك فإن الأصوات العربية الفلسطينية التي تذهب إما لحزب العمل أو ميرتس، هل هي مثلا نتيجة عدم ثقة في الأحزاب العربية؟
هناك حقيقة وأنت صادق في سؤالك، يعني نحن نعتقد بأنه التشرذم قد يدفع المزيد من العرب الفلسطينيين في إسرائيل التصويت لأحزاب صهيونية إحباطا ويأسا، ولكن بلا شك بأنه حتى الآن استطلاعات الرأي العام تبين بأنه حزب العمل سيحصل على أكثر من 40% من أصوات العرب، وإذا أخذ مارس في الحسبان فقد يقتصر النسبة إلى حوالي 50%، وهذا طبعا شيء مزعج ومقلق بالنسبة لنا. والأسباب عديدة، منها مثلا هو أن حزب العمل ومارس يلوحان بالسلام، ومما يصور للجمهور بأن حزب العمل والجبهة مثلا متشابهان من حيث الطرح السياسي والحل السياسي والمعركة على السلام. هذا الشيء علينا نحن أن نبين للناس. الشيء الآخر هو مقتل رابين. مقتل رابين بلا شك أثر، يعني أدى إلى أن تكون الضحية الدائمة المستمرة الذين هم نحن الأقلية القومية العربية الفلسطينية في إسرائيل، والضحية رابين الذي اغتيل نتيجة موقفه. هذا الشيء جعل الكثير من الناس يتماثلون مع حزب رابين. طبعا هذا الشيء سوف يقل من رويدا رويدا حتى الانتخابات، ونحن يجب علينا أن نشرح الفارق الشاسع ما بين حزب العمل وميرت من ناحية، وموقفيهما من قضية السلام، وتفهمهما الخاطئ نحو الحل العادل والشامل للصراع في المنطقة، وموقف حزب العمل وموقفنا. يعني التمايز الواضح والفارق الواضح ما بين هذه الأحزاب الصهيونية والجبهة مثلا، أو الأحزاب المعادية للصهيونية من ناحية أخرى.
فهمت من إجابتك وأنت تقول يقل رويدا حتى موعد الانتخابات، وكنت تحدث عن شعبية حزب العمل، أفهم من ذلك أنك لست محبذا لتقديم موعد انتخابات في شهر مايو أيار القادم.
نحن في الجبهة يعني مبدئيا كنا غير تواقي لتقديم انتخابات، لأننا نعتقد بأنه للحكومة والبرلمان أو الكنيسة 4 سنوات يجب أن تتم بأكملها، خاصة وأنه لا يوجد أي سبب يقنعني بأنه يجب تقديم الانتخابات إلا إذا كانت الحكومة تشعر بأن الأصوات العربية في الكنيسة هي أصوات غير مشروعة وغير شرعية ويجب التخلص منها بكل ثمن، ولذلك يجب تقديم الانتخابات. وسمعنا ذلك من السيد بيرس حتى في اليومين الأخيرين حين قال بأنه تواق جدا لعودة حزب العمل والمفدال وصومت أو أحزاب يمينية أخرى إلى العودة إلى الزواج المعهود بين هذه الأحزاب وحزب العمل أو المطاعي التاريخ، هذا الزواج التاريخي في الماضي. لذلك هذا يقلقنا جدا. ومع ذلك عندما رأينا بأن الأغلبية في الكنيسة تريد تقديم انتخابات، فمن المعروف أن آخر من يخاف من هذه الانتخابات هو الجبهة، لأنها دائما تعمل على مدار 4 سنوات ولا يهمها في شيء أن تقدم الانتخابات من حيث المصلحة الحزبية الضيقة، ولكن من حيث عملية السلام رأينا بأن هناك تضييع ل10 أشهر. كان على الحكومة أن تستمر في عملية السلام إذا كان ذلك مع القيادة الفلسطينية أو مع القيادة السورية واللبنانية.
هل تعتقد بأن تكتل الليكود يمكن أن يحصل هذه المرة على أصوات عربية كثيرة؟
حسب الاستطلاعات الرأي وحسب المنطق السليم لا أعتقد بأنه الليكود سينال أي شيء إلا الشيء الضئيل جدا من الأصوات العربية، وقد تصل إلى أقصى حد إلى 4 أو 5% من أصوات العرب، هذا في أسوأ الحالات باعتقادي. كما أن الأحزاب الدينية، خذ مثلا حزب شاس الديني اليميني، أخذ في الانتخابات أو حصل في الانتخابات الماضية على تقريبا عضو كنيسة. هذا الشيء لن يحصل هذه المرة، لأن حزب شاس كان في الحكومة وكانت معه وزارة الداخلية، مما أعطاه جزء كبير من التأثير على الجماهير العربية في إسرائيل، على السلطات المحلية، على القيادات في المجالس المحلية والسلطات المحلية. هذه المرة هذه الأحزاب، وبسبب أيضا الوضع السياسي العام، لن تنال أي شيء يذكر من الأصوات العربية. ولكن برأيي الخصم الأساسي للجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل ولنا كجبهة وكأكبر حزب أو أكبر تجمع سياسي يمثل الجماهير العربية في إسرائيل، خصمنا الأساسي هو حزب العمل الذي يلوح لهذه الجماهير بأنه فعلا قد وصل إلى السلام وأوصل المنطقة إلى السلام، وأنه قد أقام السلام مع الشعب الفلسطيني ووقع اتفاقية سلام مع الشعب الفلسطيني، وهذا شيء طبعا غير صحيح. نحن نعرف بأن هناك نوايا سيئة ولاءات معهودة، يعني تشابه لهات الخرطوم العربية التي نعرفها، من أنه لا لدولة فلسطينية ولا للعودة لحدود 67 ولا لإعادة القدس الشرقية لأصحابها الشرعيين كونها دولة عاصمة للدول الفلسطينية العديدة، ولا لإزالة المستوطنات. كل هذه الآيات بالعكس نرى أنها اليوم تضيف بنايات جديدة ومساكن جديدة للمستوطنات، توسيع المستوطنات. كل هذه الأمور فعلا تبين بأن حزب العمل ليس كما يتفوه ويبين يحاول يظهر نفسه من جماهيرنا، لذلك نحن نحذر جماهيرنا من هذا التسيب والانجرار وراء الشعارات الزائفة لحزب العمل.
سيد محمد، سؤال أخير وانطلاقا من مسألة انتخابات الكنيست، ولكن في نفس الاتجاه الذي تفضلت به أخيرا، هل سيؤثر فعل فلسطيني ما على حزب العمل تحديدا، وهو ما يطالب به شيمون بيريز الآن؟ والسؤال مفهوم.
فعل فلسطيني من السلطة الفلسطينية تقصد؟
بالتأكيد.
برأيي أنه القضية ليست منوطة بالشعب الفلسطيني أو بالقيادة الفلسطينية حتى ينجح حزب العمل أو لا ينجح. كما تعلم فهناك خلاف داخل حزب العمل حول البرنامج السياسي لحزب العمل قبل الانتخابات، هل يجب تغيير بعض بنوده أم لا. هناك من يطالب بأن أن يزيلوا البند الذي يقول لا لدولة فلسطينية، ولكن إبقاء القضية مفتوحة. نعم دولة فلسطينية، لا لدولة فلسطينية، أن تبقى القضية مائعة. وهناك نقاشات داخل حزب العمل على هل ننسحب من منطقة الغور أم لا ننسحب من المنطقة أو تلك، هل نبني مزيدا من المساكن في المستوطنات أم لا. ولكن باعتقادي هذه قضية إسرائيلية بحتة، على القيادة الإسرائيلية أن تتخذ الموقف الصحيح، أن تغير هذا البرنامج المعادي للسلام المنشود والعادل في هذه المنطقة، وأن تتوجه فعلا نحو حل يقوم على أساس الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من كافة الأراضي الفلسطينية، وإحقاق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
السيد الحميد، سأترك أنا وأنت الميكروفون الآن للزميلة سحر المير لتقديم نشرة موجزة للأنباء لك ولها. صباح الخير.
صباح الخير، شكرا لكم.
صباح الخير. التقى السيد الرئيس ياسر عرفات مع أعضاء المجلس التشريعي المنتخب في مدينة غزة مساء أمس على مائدة الإفطار، وعبر الأعضاء عن اعتزازهم بالثقة الشعبية الغالية بانتخابهم ممثلين للشعب. وحضر اللقاء سفراء وممثلو الدول العربية لدى السلطة الوطنية. وتحدث الرئيس عرفات أمام الأعضاء وقال إن المجلس سيبدأ بتولي مسؤوليته والتحضير لعقده بعد عطلة عيد الفطر. وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس عرفات أن القمة الثلاثية التي ستجمعه في القاهرة بالرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك حسين ستخصص لدعم الموقف الفلسطيني. ووجه الرئيس عرفات الشكر للزعيمين المصري والأردني على مواقفهما الداعمة للحقوق الفلسطينية. أعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ساندرو توتشي أن الوكالة قررت نقل مقراتها من فيينا إلى غزة وعمان في 15 من تموز القادم. وأشار توتشي إلى أن وكالة الغوث قررت نقل دوائر الصحة والخدمات الاجتماعية والتعليم إلى العاصمة الأردنية وإقامة مقر المفوض العام والدوائر المالية والقانونية والإعلام العام في غزة. أطلقت ميليشيا جيش لبنان الجنوبي العميلة لإسرائيل أمس سراح 32 معتقلا من سجن الخيام الواقع في الجنوب اللبناني المحتل، وبين الذين أطلق سراحهم 5 فلسطينيين و5 سوريين و22 لبنانيا، عاد 19 منهم إلى قراهم في الجنوب. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تولت نقل المعتقلين الفلسطينيين والسوريين الذين أفرج عنهم إلى خارج المنطقة المحتلة. يقوم وزير الخارجية الألمانية كلاوس كينكل بجولة في المنطقة مطلع الشهر المقبل، وتشمل جولة الوزير الألماني فلسطين وإسرائيل حسب ما أعلنته الخارجية الألمانية أمس. وتأتي زيارة كينكل هذه في إطار الجهود الألمانية التي تبذل لدعم مسيرة السلام في الشرق الأوسط. اتهم اليمن أريتريا بإفشال جهود الوساطة الفرنسية لحل النزاع حول جزر حنيش في البحر الأحمر. جاء الاتهام اليمني ردا على بيان نشرته البعثة الأريترية المكلفة بملف النزاع، وادعت فيه أن الجانبين لم يتفقا على تحديد موضوع النزاع المتعلق بالجزر. وكان الموفد الفرنسي فرانسيس جوتمان اجتمع أمس بالرئيس الأريتري أسياس أفورقي، ومن المقرر أن يجتمع في صنعاء اليوم بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح. أكد وزير الخارجية التركية دينيس بايكل عزم بلاده على حل خلافها مع اليونان حول جزيرة إيليا في بحر إيجا بالطرق السلمية. جاء تأكيد الوزير التركي خلال محادثته مع المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية هانس بروك في بروكسل أمس. وكانت اللجنة الأوروبية أكدت تضامنها التام مع اليونان، داعية الطرفين إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لتسوية الخلاف. اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي تشكيل قوة متعددة الجنسيات للتدخل السريع في بوروندي، وأوضح غالي أن هذه القوة يجب أن تتشكل من 25 ألفا كحد أقصى للتدخل في حال تدهور الأوضاع بشكل خطير في بوروندي. وجاء الاقتراح في تقرير رفعه الأمين العام للهيئة الدولية إلى مجلس الأمن الدولي. والنبأ الأخير، طالب مجلس النواب الروسي المحكمة الجزائية الدولية في لاهاي بإطلاق سراح الضابطين الصربيين المعتقلين لديها، واعتبر البرلمان الروسي توقيف الضابطين الصربيين استفزازا لا داعي له، مطالبا بفتح تحقيق موضوعي حول جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة. يذكر أن الضابطين نقلا بواسطة قوة حفظ السلام الأطلسية إلى لاهاي للتحقيق معهما حول ارتكاب جرائم حرب في البوسنة. سيداتي وسادتي، قدمت لكم نشرة موجزة لأهم الأنباء. أما الآن فنعود إلى برنامج نهار جديد وزميل فتح البرقاوي.
جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. مع اقتراب مفاوضات الحل النهائي في الرابع من أيار القادم، فإن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتعلقة بالموقف من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعمليات الاستيطان تكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية. وفي تقرير نشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية بعض الإشارات التي تدلل على هذه النوايا. الزميلة شيرين أبو عقلي تقرأ عليكم ما جاء في هذا التقرير.
استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة هآرس على صدر صفحتها الأولى، فإن شخصيات كبيرة في حزب العمل الإسرائيلي ترى بأنه لن يكون بمقدور رئيس حكومة إسرائيل شمعون بيريز منع الفلسطينيين من إقامة دولة فلسطينية مستقلة إذا ما قرروا ذلك أثناء المفاوضات حول التسوية الدائمة. وحسب قول هذه الشخصيات، فإنه على الرغم من أن بيريز يصرح بصورة علنية بأن إسرائيل تفضل اتحادا كونفدراليا فلسطينيا أردنيا، إلا أنه صرح في أحاديث مغلقة بأنه إذا ما كان العاهل الأردني الملك حسين يفضل قيام دولة فلسطينية على قيام اتحاد كونفدرالي، فإن بيريز سيسحب اعتراضه على ذلك. وذكرت هآرس أن عليزة جورين مستشارة رئيس الحكومة الإسرائيلية للشؤون الإعلامية نفت هذه الأقوال، إلا أن شخصية كبيرة في حزب العمل أكدت أنها سمعت هذه التصريحات من فارس نفسه. وأشارت الصحيفة إلى الجدل الداخلي في حزب العمل حول إمكانية إلغاء البند الوارد في طرح الحزب السياسي والمعارض لقيام دولة فلسطينية، قد اشتد على خلفية التصريحات المنسوبة لفارس. وقالت الصحيفة إنه يقف على رأس المبادرين لإلغاء البند المذكور الوزيران يوسي تالين وحايم رامون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيسة حاجاي ميروم وسكرتير عام حزب العمل نيسين زبيلي. وأشارت هآرس إلى أن التصريحات التي أدلى بها زبيلي بخصوص احتمال نقل مستوطني غور الأردن إلى موقع آخر في إطار التسوية الدائمة. وذكرت الصحيفة أن بيريز وبخ زبيلي على تصريحاته هذه زعما أنه لا توجد لدى حزب العمل أي نية لإخلاء المستوطنات اليهودية من منطقة غور الأردن. كذلك فقد وجه ممثلو المستوطنين وأعضاء جناح الصقور في حزب العمل انتقادات شديدة لتصريحات زبيلي. ونقلت هآرس عن الوزير يعقوب سور قوله إن الطرح السياسي لحزب العمل ينبغي أن يحدد بوضوح موقف إسرائيل في المفاوضات حول التسوية الدائمة، وأن أي تردد قد تظهره إسرائيل في هذا المجال قد يمس بمصالحها الحقيقية. كما نقلت الصحيفة عن ممثل حركة الكيبوتس الموحد في حزب العمل عضو الكنيسة إيلي جولدشميت قوله إن حزب العمل يرتكب خطأ قاتلا إذا ما طرح إمكانية التخلي عن مستوطنات الغور. وذكرت الصحيفة أن جهات كبيرة في حزب العمل مارست ضغطا شديدا على زبيلي لحمله على التنكر للأقوال التي كانت قد صدرت عنه بحجة أن أقواله قد تمس بفرص حزب العمل في الانتخابات. ونقلت الصحيفة عن زبيلي قوله ردا على سؤال لإذاعة إسرائيل إن الأمر المهم هو وجود حدود آمنة قبالة الجبهة الشرقية، وإن هذه الحدود ينبغي أن تبقى على نهر الأردن وتحت إشراف الجيش الإسرائيلي، وإن كل المنطقة الممتدة من نهر الأردن وحتى البحر المتوسط ينبغي أن تكون خالية من أي جيش أجنبي، وإن هذا هو الخط الأحمر الذي يتوجب التركيز عليه في المفاوضات بخصوص هذه المنطقة. ونقلت الصحيفة عن الوزير يوسي بيلين قوله إنه يؤيد تركيز غالبية المستوطنات في كتل استيطانية كبيرة في الضفة الغربية، وهي الكتل التي ستسري عليها السيادة الإسرائيلية في المستقبل. وأضاف بيلين قوله إنه سيكون من قبيل الخطأ القيام قبل شهر ونصف من بداية المفاوضات حول التسوية الدائمة برسم خط الحدود، وإن صياغة الطرح السياسي لحزب العمل ينبغي أن تمنح المتفاوضين مجالا كبيرا في المناورة خلال المفاوضات حول التسوية الدائمة.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. النظام الأساسي للسلطة الوطنية في المرحلة الانتقالية، هذا النظام الذي ما زال مشروعا سيكون عند إقراره بمثابة الدستور الفلسطيني. حول هذه القضية تحدثنا لأكثر من مرة في برنامجنا هذا، كان آخرها مع الأستاذ إبراهيم شعبان من جامعة النجاح الوطنية. ولأهمية المسألة نعمل هذا الصباح أيضا على محاورة الدكتور نبيل الجعبري رئيس أمناء جامعة الخليل بوصفه رجل القانون. صباح الخير أستاذ جعبري.
يا صباح الخيرات
سيدي.
اسمح لي أصلح الواقع، أنا مش رجل القانون.
أنت إذن؟
أنا الواقع يعني مهنتي هي كطبيب أسنان، لكني بالوقت ذاته أكون رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل.
وفي هذا المركز أظن أنك اطلعت على القانون الأساسي منذ أيام.
أيوة.
ووزع أعتقد على نطاق واسع في الوطن في فلسطين.
بالطبع.
المسألة الحقيقة في عدة محاور هناك تحتاج ليس لإعادة نظر ولكن للدراسة والبحث، وأعتقد أنك أيضا بموقعك كرئيس لأمناء جامعة الخليل وهو أيضا مركز حساس، وأنت تعلم ما للأكاديميين وللجامعات من دور في المجتمع الفلسطيني وفي كل مجتمع، هل هناك ملاحظات ما على ما اطلعت عليه؟
الواقع قبل كل شيء أحب أن أقول أن القانون في أي دولة هو عبارة عن ورق وحبر، المهم من هو الذي سيطبق القانون. وإذا ما كان في ناس بيوعوا حقيقة حقوق الإنسان وحقوق الشعب بشكل كامل، فلا أهمية لوجود أي نص قانوني.
نعم.
وسيصبح النص القانوني بحد ذاته عبارة عن جملة جامدة في كتاب موضوع.
ونحن نأمل ونحن نعيش بداية قانونا نحترمه جميعا. هناك مسألة القضاء، وما دمنا نتحدث عن القانون في الفصل الرابع المتعلق بالسلطة القضائية، هل لديك ملاحظات على هذه المسألة؟
الواقع يا أخي فتحي أنه إذا القانون لا زال بوضعه
هو مشروع،
أيوة بوضعه مشروع، أنا باعتقادي أنه الآن في عنا الانتخابات المجلس التشريعي
التي انتهت
وهناك سوف يعقد المجلس التشريعي، وآمل أنه يدرس هذا القانون بشكل صحيح ووافي من قبل المجلس التشريعي المنتخب، وآمل أن يعرض على الشعب الفلسطيني باستفتاء عام.
هل تعتقد بأن المجلس التشريعي غير كافي لإقرار مثل هذا القانون؟
أنا باعتقادي أنه إحنا نتحدث عن مرحلة جديدة بالتاريخ الشعب الفلسطيني.
نعم.
وهذه المرحلة الجديدة تتطلب مشاركة من جميع أفراد الشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك استفتاء للقانون وتوسيع قاعدة أخذ القرار في المرحلة القادمة حتى نستطيع أن نصل إلى أفضل الحلول التي يتمناها شعبنا.
يا دكتور جعفري، وإن كنا دخلنا الآن في مسرب آخر غير ما كنا نريده، ولكن أنا لا أعتقد بأن بلدا في الدنيا أطلع الجمهور وشاركه في استفتاء على القانون عام. ليش؟ لأن القانون العام هذا عديد البنود، من يتفق على بند قد لا يتفق على بند آخر. هناك مثلا في فرنسا استفتاءات على بند محدد، في سويسرا أيضا نفس الشيء، وفي بريطانيا. ولكن المجلس التشريعي ورئيس السلطة الوطنية كلاهما منتخبان من قبل الشعب، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يعرض مثل هذا القانون الذي يجيء في حوالي 100 بند وفي عديد الصفحات التي تزيد كما أعتقد عن 200 صفحة إلى الجمهور.
الواقع أنت بتقدر تأخذ الأشياء الأساسية منه. إحنا هون في عنا مشكلة حقيقية، إنه المجلس التشريعي هو يمثل الشعب الفلسطيني الموجود في الأراضي الفلسطينية، لكن هذا القانون سيكون هو الأساس للدولة الفلسطينية التي نأمل أن تضم جميع أفراد الشعب الفلسطيني في كل مكان.
لذلك سمي النظام الأساسي.
ولذلك يجب إعطاء المشاركة لأكبر عدد ممكن من أفراد هذا الشعب لإبداء وجهة نظرهم.
نعم.
بهذا القانون.
إذن أكبر عدد ممكن هو للمختصين، للكفاءات، للنخبة، للقادرين على التمييز في كل بنود الموضوع. أريد أن أتحدث عن مفهومين ودون حتى الاطلاع على مشروع النظام الأساسي، ولكن أحب أن أتعرف على وجهة نظرك شخصيا. مسألة حقوق الإنسان، كيف يمكن أن نتطلع إلى حقوق إنسان مصانة؟
الواقع لو بدأنا بحقوق الإنسان، نحن نجد أن الشريعة الإسلامية أول ما بدأت تتحدث عن حقوق الإنسان وعن المساواة وعن عدم العبودية والاكتفاء المادي لدى الأفراد. اليوم الحياة أصبحت يعني أصعب من الفترة اللي كانت في هذاك الوقت، ولذلك يتطلب وجود قوانين وأنظمة للمحافظة على حقوق الإنسان. المشكلة اللي أنا براها في بلادنا إنه حقوق الإنسان أو الشعب الفلسطيني عاش في ظروف حرم منها، من جميع حقوق الإنسان، حرية الحركة، حرية العلاج، حرية الاختيار، حرية العمل، كل هذه الحريات منع منها الإنسان الفلسطيني لفترة طويلة
على مدى عشرات السنين.
على مدى عشرات.
نعم، هذا صحيح.
والآن اللي أنا أخاف منه حقيقة أن يكون المسؤول الفلسطيني لا يعلم بالضبط ما هي حقوق الإنسان وإن قرأها لكنه ما عاشها. ولذلك أنظر أنه يجب علينا إحنا أن نبدأ بتوعية كل فرد من أفراد الشعب الفلسطيني المسؤولين وغير المسؤولين بما هي حقوق الإنسان وما هي حرية الحركة وما هي حرية التنقل وحرية إيجاد العمل إلى آخره. لأن حرمنا منها لهذه الفترات الطويلة أخاف أنه ما نستوعبها بشكل.
أنا أحس أن التخوف في غير محله ما دامت هناك قوانين بالفعل، ما دام هناك مجلس تشريعي عليه أن يراقب كل ما تقوم به الجهة التنفيذية. بخصوص الوضع الآخر الذي كنت أريد التحدث معك به، موضوع المرأة، هل تعتقد بأن المرأة الفلسطينية في ظل مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية قد أخذت حقها أو بعض حقها؟
المرأة الفلسطينية، القانون الفلسطيني أو مشروع القانون الفلسطيني أو مشروع النظام الأساسي هو كان الواقع عادل ويستند في كثير من غير القرارات أو من غير القوانين اللي عرضت إلى أشياء عالمية، ومتهيألي إنه في إنصاف للمرأة بهذا الشكل.
هل تتفق مع وزارة الداخلية في أنها تطالب المرأة أو الفتاة على الأقل غير المتزوجة بأن تجيء بولي أمرها للحصول على جواز سفر؟
الواقع يعني أنا
انتبه من الإجابة حتى
الواقع أنا يعني لا أوافق على أن تكون هناك موافقة للمرأة من قبل زوجها أو من قبل ما يسمى دولي الأمر.
نعم،
أعتقد أن المرأة الفلسطينية بشكل خاص والمرأة العربية بشكل عام اليوم أصبحت من الوعي الكافي أنها تستطيع أن تشارك في كثير من القرارات، وقرار أخذ جواز السفر هو إحدى القرارات اللي ممكن يأخذها أي إنسان عادي ولا يحتاج إلى موافقة إنسان آخر إذا انطبقت عليه جميع الشروط اللي بتعطيه جواز يعني هذا الجواز. أنا بأسف إذا بقي هذا القانون، حسب معلوماتي أنه لن يعمل به.
لا، ألغي نصفه وبقي نصف آخر. ألغي بالنسبة للمرأة المتزوجة، أما بالنسبة للفتاة فما زال باقيا حسب ما الاتصالات التي تلقيتها من كثير من العاملات في مجال المرأة. ويبدو أنك طلبت السلامة دكتور.
متأسف
في إجابتك، يبدو أنك كنت تريد السلامة.
يعني السلامة من ماذا؟
السلامة في المنزل.
لا الواقع، لا لا لا، أنا الواقع يعني بالنسبة إلى زوجتي جواز السفر معها من زمان، ولكن يعني بجوز أنا ما كان في معي واحد وهي كان معها واحد، بس أنا بعتقد إنه حقيقة يجب إنه ننظر إلى المرأة الآن بشكل غير المنظار اللي كان ينظر لها فيه،
نظرة احترام،
نظرة احترام ونظرة تقدير، لأن المرأة وأثبتت في جامعاتنا وفي مدارسنا أنها تستطيع أن تحصل على مستويات علمية أكثر من الشاب الفلسطيني، ولذلك يجب أن لا نحرمها ونعاملها كأنها غير واعية.
حقيقة أننا دائما في سعينا نبحث عن أشخاص مثل الدكتور نبيل الجعبري في موقفه من المرأة الفلسطينية، المرأة الزوجة، الأم، الأخت، الصديقة، كل النساء لهن احترامنا وتقديرنا. شكرا دكتور وصباح الخير.
أهلا، مع السلامة.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين ومن الخليل، وموضوع القانون الأساسي أو النظام الأساسي للسلطة الوطنية والحديث الذي أجريناه مع الدكتور نبيل الجعبري رئيس أمناء جامعة الخليل. نذهب إلى العاصمة المصرية القاهرة والزميلة هنادي الإمام. صباح الخير زميلتي هنادي.
صباح الخير.
أكيد أن لديك الكثير من الأخبار.
نعم فقط اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح هذا اليوم بعملية الخصخصة والتي تجري بمعدل سريع في مصر خاصة بعد قرار مجلس الوزراء.
نفسر المصطلح هو الخصخصة، تحويل القطاع العام إلى قطاع خاص.
خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بسرعة تصفية القطاع العام وبيع حصة الحكومة في البنوك المشتركة لفتح باب الاستثمار الأجنبي في البلاد. وترى الحكومة المصرية أن هذا من شأنه دعم اقتصاديات الشركات وزيادة نشاطها في السوق، بالإضافة إلى تخصيص حصة من إنتاج هذه الشركات للتصدير للأسواق الخارجية مع عدم المساس بحقوق العاملين. كما ترى الحكومة أن بيع إنتاج هذه الشركات لم يمس بالأمن القومي، حيث أنها كما قال وزير قطاع الأعمال العام والدولة للتنمية الإدارية عاطف عبيد أنها شركات غير مؤثرة في الاقتصاد الوطني. أما أحزاب المعارضة ومنها حزب العمل فيرى أن الهيئات الأجنبية والدولية هي التي أملت هذه القرارات على الحكومة المصرية كجزء من اتفاق صندوق النقد والبنك الدوليين. وأرجع الأمين العام لحزب العمل عادل الحسين محاولات خفض الجنيه المصري لتيسير الشراء بالنسبة إلى الأجانب بتحويلات أقل من النقد الأجنبي. ونلقي نظرة الآن على العناوين الرئيسية لبعض الصحف الصادرة صباح اليوم. بدأها بصحيفة الأهرام، بيع أسهم 15 شركة صناعية للمصريين والأجانب بعد العيد بشرط استمرار نشاطها وضمان حقوق العاملين وتصدير حصة من إنتاجها. عبيد وهو وزير قطاع الأعمال توفير 150 ألف فرصة عمل للشباب نتيجة إدارة الشركات بأسلوب القطاع الخاص وإعلان قائمة الشركات والفنادق المطروحة على الجمهور للبيع. وخبر آخر، اليوم يبدأ تسليم شيكات التعويضات للمتضررين من حرب الخليج. و أسامة البار مدير مكتب الرئيس للشؤون السياسية نتطلع إلى استمرار روح الجدية في المفاوضات السورية الإسرائيلية. أما صحيفة الشعب لسان حال حزب العمل فتقول حزب العمل يدين القرارات الخطيرة لمجلس الوزراء بتصفية القطاع الأعمال القطاع العام عفوا، ووزير الصحة يطالب بخصخصة قطاع الصحة. خبر آخر، تضفوا 25 ألف جندي أمريكي إلى المنطقة وتأجيل إشكال تنفيذ الحراسة على نقابة المحامين الخواجة وهو أمين
نقابة المحامين.
نقابة المحامين يدافع عن مجلس النقابة ويعلن رفضه الحراسة على النقابات. خبر آخر، 100 مليون جنيه خسائر بسبب التخبط في القرارات الإدارية الحكومية. وخبر أخير يقول إسرائيل تسعى لإغلاق مذبحة الأسرى. هذا أهم ما جاء بالعناوين الرئيسية للصحف الصادرة لبعض الصحف الصادرة صباح هذا اليوم.
يا زميلتي هنادي شكرا لك، صباح الخير.
صباح الخير.
قبل أن نذهب من مصر إلى الزميل عبد السلام مصارو في واشنطن، أتوقف أمام خبرين رياضيين. احتفظ نادي الوحدات الأردني ببطولة الأردن لكرة القدم إثر فوزه على البقعة بأربعة أهداف لهدف واحد أمام نحو 30,000 متفرج على استاد عمان الدولي في افتتاح المرحلة 22 الأخيرة، وهي مرة الخامسة التي يتواج فيها الوحدات بعد العوام 80, 87, 94. اختارت مجلة كرة السلة الشهرية التي يصدرها الاتحاد الدولي للعبة لاعب الارتكاز الليتواني أرفادياس سابونيس أفضل لاعب في أوروبا لعام 95، وكان سابونيس تمهل متران وثمانية عشر سنتيمترا وعمره 30 عاما، قاد فريقه الإسباني ريال مدريد إلى إحراز كأس أبطال الأندية الأوروبية ومنتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية العام الماضي. وانتقل سابونيس الصيف الماضي إلى صفوف فريق بورتلاند ترايل بليزرز الذي يلعب ضمن الدوري الأمريكي للمحترفين. وإذا إلى الزميل عبد السلام مصاروي من واشنطن. صباح الخير أخي عبد السلام.
صباح الخير أخي فتحي، وصباح الخير يا فلسطين من واشنطن.
شكرا لك.
في تقرير هذا الصباح، حملة ليكودية جديدة ضد مسيرة السلام واتفاقيات أوسلو تقودها شخصيات إسرائيلية بارزة في الولايات المتحدة. ووزارة الخارجية الأمريكية تنتقد بشدة تصريحات لويس فوركان في طهران وبعض الدول العربية الأخرى، وصحيفة واشنطن بوست تنتقد تصرفات وتصريحات روبرت دول بخصوص استمرار الدعم للأمم المتحدة.
حقيقة أن الموضوع الأول مهم كثيرا أخي عبد السلام، ولأننا على موعد مع نشيد موطني الذي تحبه أنت كما أعرف. نعم. فسنكتفي في موضوع واحد.
نعم، جاء إلى واشنطن عضو الكنيسة زيف بيجن وألقى محاضرة يوم الاثنين الماضي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط حول اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن جهة أخرى كتب زلمان شوفال سفير إسرائيل السابق في واشنطن موضوعا في صحيفة واشنطن تايمز اتهم فيه بأن السلام مع ياسر عرفات هو سلام خاطئ، وقد كان بيت الكثير في هذه الحملات الإعلامية الطعن في مصداقية الاتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وبدأ زيب بيجن تصريحاته بالقول بأنه لا يوجد أي حكومة إسرائيلية بما في ذلك الحكومة الحالية والتي تستطيع أن تتوصل لاتفاق مقبول لدى الطرفين مع منظمة التحرير الفلسطينية في المرحلة النهائية. وخلط بيجن الأمور في نظرته وادعى بأن هنالك وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفلسطينيين بدلا من القول بأن هنالك سلام بين الطرفين. انتقد بيجن الرئيس الفلسطيني لقيامه بتعزية عائلة يحيى عياش وادعى بأن منظمة التحرير الفلسطينية وحماس متفقة في رأيها وعملها في العمل على إبادة إسرائيل، وأن هذه الاتفاقيات بين المنظمة وإسرائيل ليست سوى مرحلة من المراحل التي سيتم في نهاية القضاء على إسرائيل. كان زلمان شوفال في كتب ما كتبه ليس أقل تشددا من زيب بيجن، ادعى بأن حصيلة الانتخابات الفلسطينية هو إضافة دولة فاسدة في الشرق الأوسط كبقية الأنظمة العربية في المنطقة. ومن الجدير بالذكر بأن هذه الحملات الشرسة تشن في واشنطن على الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وقيادتها بدون أن يكون هنالك أي وجود أو رد فعل فلسطيني للرد على هذه الحملات. كانت حملات الليكود السابقة التي قادها بنيامين نتنياهو وزلمان شوفال وغيرهم قد أتت ثمارها عندما تمكن حزب الليكود من إقناع رجالات الكونغرس الأمريكي في معارضة استمرار الدعم للسلطة الفلسطينية والتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية. وقد انعكس ذلك في تقديم أعضاء بارزين من الحزب الجمهوري روبرت دول ونيوت جينجريتش وغيرهم مشاريع قرار، منها مشروع قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ومشروع استمرار الدعم للسلطة الفلسطينية، حيث باتت قضية وجود مكتب منظمة التحرير في واشنطن مسألة تشريعات مؤقتة بالإضافة إلى قضية صرف الأموال التي تعهدت بها واشنطن للسلطة الفلسطينية. وفي عدم وجود شخصيات فلسطينية بارزة من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية على الساحة الأمريكية وعدم التصدي لمثل هذه الحملات من مكاتب المنظمة في نيويورك وواشنطن يزيد الأمور تعقيدا، وتعتقد أوساط عربية أمريكية بأنه لا يمكن التفويض في هذه الساحة في الوقت الحاضر ولا في المستقبل القريب لأهميتها بالنسبة للفلسطينيين وإظهار حقهم ورواياهم السلمية في المنطقة.
شكرا لك وإلى اللقاء.
إلى اللقاء، مع السلامة.
على جناح الوعد أعبر المدى مسافرا مسافر، أبحث عن غد يكون لي غدا، أبحث عن يد تمد لي يدا، تحبو على صدري رويدا تمسح الجراح، أبحث عن شمس تصافح الصباح، عن صباح يعشق الصباح، أبحث عن قلب وعن حب وعن عش وعن جناح، مسافر مسافر تنأى به الرياح طارة وطارة، يا موطني تعيدني الرياح.
I'm going to go to the hospital.
نهار جديد. الجو الإخبارية من صوت فلسطين. ربما لاحظتم اليوم أن جل الذين تحاورنا معهم كانوا من الأكاديميين الذين نعتز بالدور الذي يقومون به، فما بالكم وأن محاورنا التالي أكاديمي وعضو في المجلس التشريعي. وإضافة لذلك فإن للدكتور زياد أبو عمرو أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت ثلاثة كتب هامة، هي أصول الحركات السياسية في قطاع غزة 1، الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة 2، والأخير المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين. دكتور أبو عمرو صباح الخير.
صباح الخير.
المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين، هل تعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح؟
نعم، ولو بخطى بطيئة، ولكن أساس المجتمع المدني موجود في فلسطين، وكذلك عملية التحول الديمقراطي التي توجتها الانتخابات الأخيرة.
نعم، هذه الانتخابات، وأنت وصلت إلى ما أريد أن أتحدث عنه، هذه الانتخابات هل تعتقد هي الأخرى بأنها وفق ما نرى وفق رؤانا أنها تسير بنا أيضا نحو الطريق الصحيح؟
أعتقد أنها تفعل ذلك حتى هذه اللحظة، ولكن لا نريد أن نعطي أحكاما مسبقة، على الرغم من أنني مليء بالأمل بأن هذه الانتخابات فتحت المجال أمام تجربة جديدة، تجربة ديمقراطية جديدة أمام الشعب الفلسطيني.
إن لم ألتقى إلا مرة واحدة وفي ذلك شرف كبير، وقد لاحظت أنك بالفعل متفائل كثيرا، وهذا التفاؤل أكيد أنه مستند على أسس. أية أسس دكتور أبو عمرو؟
أولا يجب ألا ننسى بأن للفلسطينيين تجربة ديمقراطية ولو كانت من نوع خاص، تلك التجربة مارستها الحركة الوطنية الفلسطينية، كان لها كما أشرت خصوصيتها، فقد مارسنا قدرا من التفكير والسلوك الديمقراطي في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية، والتي غلب عليها طابع التعددية السياسية والاجتماعية، التي اتسمت بقدر كبير من التحمل والتعايش المشترك بين الفئات السياسية والشرائح الاجتماعية المختلفة في المجتمع الفلسطيني ولدى الشعب الفلسطيني. هذه التجربة تشكل أساسا لامتداد جديد يقوم على أسس جديدة يتمثل في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي في فلسطين. وهذه الانتخابات وكما يشهد الجميع مثلت نقلة نوعية في التفكير والممارسة السياسية الديمقراطية الفلسطينية. هذه الانتخابات رغم ما يشار إليه من بعض الخروقات والنواقص، لأنها تظل تجربة رائدة تتميز عن غيرها في السياق العربي.
امتداد جديد، أسس جديدة، الانتخابات مثلت نقلة نوعية في التفكير والممارسة الديمقراطية. لاحظ أنا أعيد كلماتك إن لم أكن دقيقا صححني. رغم ما يشار إلى بعض الخروقات والنواقص، هل تعتقد بأن الانتخابات الفلسطينية على الأقل شكلا كانت جيدة؟
نعم، والدليل على ذلك أنها عكست حالة متميزة من الوعي لدى الجماهير الفلسطينية التي شاركت في هذه الانتخابات، تجسد هذا الوعي أولا في الإقبال الشديد على المشاركة في هذه الانتخابات وعلى المشاركة الواسعة للمرأة الفلسطينية، وثانيا في الطريقة التي صوت بها الناخبون الفلسطينيون في كل مكان. ليس هناك أدنى شك من وجهة نظري أن هؤلاء الناخبين مارسوا قناعاتهم بشكل واضح، كما عكس ذلك نتائج الانتخابات التي نعرفها جميعا.
وأنت تتحدث عن المرأة والانتخابات، خطر في ذهني الآن أن غزة جاءت إلى المجلس التشريعي بثلاث سيدات، هل تعتقد بأن الرقم مناسب؟ وهل تعتقد بأن من جاء بهن الناخبون هن على المستوى الذي يليق بفلسطين؟
نعم، هذه هي الإجابة على الجزء الثاني من السؤال. وأعتقد أن غزة والضفة الغربية إجمالا والقدس أظهرت جميعا هذه المناطق الفلسطينية المختلفة أيضا وعيا متميزا في هذا السياق. أود أن ألفت انتباه المستمعين الكرام بأن ما حدث في هذه الانتخابات من حيث تمثيل المرأة يعتبر أيضا متميزا إذا ما قورنا بدول عربية مجاورة. فمصر مثلا في انتخاباتها التشريعية لم تتمكن من إنجاح أو إيصال أي سيدة إلى مجلس الشعب المصري، ومن هن في هذا المجلس معينات.
نعم.
وفي الأردن
واحدة فقط،
هناك واحدة فقط. في الحالة الفلسطينية هناك خمس سيدات، والمثير للانتباه أن غزة استطاعت أن توصل لهذا المجلس ثلاث سيدات رغم ما يقال عن حالة المحافظة التي يتسم بها المجتمع الغزي.
قول يجب معاودة النظر فيه. نعم، سؤال الأخير، وإن كنت أحمل الكثير في ذهني من الأسئلة ولكن الوقت لا يتسع. وأنت ذاهب إلى المجلس التشريعي في جلسته الأولى، أية أفكار مكثفة أكثر من غيرها تريد أن تكون حاضرة معك في ذلك اليوم؟
أعتقد أن ما أحمله من أفكار إلى المجلس يستند إلى فهم هام لما حدث في هذه الانتخابات. أعتقد يا أستاذ فتحي بأننا قد نكون أحدثنا اختراقا استراتيجيا في الحسابات الدولية إذا ما أحسننا التعامل مع انتخاباتنا التشريعية. يعتقد العالم أو أعتقد العالم إلى حين أنهم